الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لن نستأنف إن شاء الله سلسلة محاضراتنا، والمحاضرة الأخيرة في هذا اليوم المبارك سوف تكون بعنوان معالم الوسطية من خلال السيرة النبوية، وسيلقيها على مسامعنا إن شاء الله فضيلة الشيخ سعيد الكمالي بإذن الله تعالى. دونك نوزر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر للهيئات المنظمة هذا المؤتمر دعوتهم وكرمهم، وأحمد الله أن هيأ اللقاء بهذه الوجوه، حياها الله وبيها، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. أقدم بين يدي كلامي عذرا، هذا العذر منشأه أنني ألقي كلمة بعد الشيخ الذي ملأ أسماعنا بعلمه وأنظارنا وقلوبنا بخلقه وتواضعه، فقد أعيا من بعده إن لم يكن فضحه، فهذا العذر. فإذا يعني رأيتم تخفضا وتسفلا بعدما رأيتم من الاستعلاء فهذا هو المنتظر، وإن ستر الله برحمته فذلك من جوده. ثم إذا كان الشيخ ألقى كلمته في وقت استرخاء فأنا ألقيها في وقت النوم. ولذلك أقول لكم، إذا أخذني الكلام يمينا وشمالا وشذت بي سبله وناءت وشطت فاقرع العصا، كما قال الأول لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلم. هذه الكلمة موضوعها معالم الوسطية من خلال السيرة النبوية. المحاضرات التي ألقاها الشيوخ الفضلاء تحدثوا فيها عن الوسطية بما لا مزيد عليه في هذا اليوم، فحديثي سيكون تجلية لبعض ما ذكروه وتفصيلا لبعض ما أجملوه. وكما يعني هذا المنهج الذي سير عليه في هذا اليوم يظهر لي أنه منهج أصولي، يعني كما عند الأصوليين يتكلمون عن المسائل الأصولية من حيث الإجمال ثم يتطرقون إلى الأمثلة التي تتبين بها تلك الأصول التي قرروا، عندما يتحدثون عن الأمر ومسائله المتعلقة به يتطرقون بعد الحديث إجمالا عنه إلى فرع يبينون به هذا الذي كانوا يتحدثون عنه بإجمال. محاضرتي هي بمثابة هذا الفرع المجلي لذلك الأصل المجلى. الوسطية كما أنظر إليها إذا سئلت أقول لمن يتلمسها ويتطلبها، الوسطية تجلت في محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن سنتطلب معالم الوسطية من خلاله هو صلى الله عليه وسلم. وسأذكر بعض مواقفه مع ثلاثة من أصناف المجتمع، ومنها نمر إن شاء الله إلى شيء عنا لي من خلال استماعي لمحاضرات الأساتذة الفضلاء. هؤلاء الأصناف الذين سأذكر بعض أحواله صلى الله عليه وسلم معهم هم النساء والأبناء والأعداء. النساء في الصحيح قصة، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في بيته، والنوبة نوبة عائشة رضي الله عنها، فبعثت إحدى أمهات المؤمنين قصعة فيها طعام، فدخل الخادم حاملا القصعة، فلما رأتها عائشة والنوبة نوبتها ضربت يد القصعة من يد الخادم فأسقطتها فانكسرت. هذا باعث إنساني، النوبة نوبتي وأنت تبعثين له بطعام، ألا أحسن الطبخ؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لأصحابه: غارت أمكم. ثم أمرها أن تأتي بقصعة مقابل تلك التي كسرت، وبعث بها إلى صاحبة القصعة. هذا الموقف وسط، وسط بين ماذا وماذا؟ وسط بين غضب أهوج قد يقوم به أحدنا إذا رأى زوجته تستطيل عليه أمام أضيافه ممن يقدرونه قدره ويضعونه في المقامات الراقية السامية، فكأنها تبين لهم أن هذا الذي تقدرونه قدره أنا هل الذي أصنع بي ما يهدى إليه. فمثل هذا طبيعيا النزعة الطينية كما أشار إليه الأستاذ، النزعة الطينية تقتضي أن يعني أن يصنع ما تشاهدون وتعرفون. والطرف الآخر هو عدم تحرك وعدم مبالاة، كأن شيئا لم يكن. أحيانا بعض الناس يتصرفوا إذا صنع شيء أمامه يهمله إهمالا تاما حتى لا تنصرف أنظار الناس إليه، وهذا قد يفهم منه أنه لا يبالي بتلك التي كسرت قصعتها. فهذا الموقف وسط بين هذين الطرفين اللذين لا أشك في ذمهما. ثم فيه بيان للمسوغ أنها غارت، وهذا شيء طبع الله عليه بنت آدم.
اسمح لي نسيتك، تفضل. Il ne faut pas commencer à dormir dès maintenant. Donc David, c'est trois catégories.
موقفه صلى الله عليه وسلم مع الصنف الثاني، يعني به صنف الأبناء، هذا اخترت يعني وسطية أو موقفا وسطا تجلى في موطنين. صحيح أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل أحد بنيه لعله الحسن أو الحسين، فتعجب الأعرابي. أنتم تعرفون أن الأعراب يعني منهم جفاة غلاظ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أحفاده تعجب، فقال: أو تقبلونهم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. هذا التقبيل هو تجلي رحمة ساكنة في القلب. هذا قد يعطي صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة كان في المنبر فأتى أحد بني فاطمة رضي الله عنها يرفل في ثوبه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره فحمله، ثم رجع إلى المنبر وقال:
إن ابني هذا سيد ولا
لا
مش هذا قصدك الله العظيم، إنما أموالكم وأبناءكم
وأولادكم فتنة. نعم. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف المتكررة قد تعطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة منبعثة فطرية لا تحكم له فيها، وهذا شيء لا يمدح به. الفرنسيون عندهم واحد المثل ليصب فيها، يقولون طرو بون إلى آخره. في الوضع السورة في المقابلة جاء مرة غلام تستطيل يده تطيش، يريد أن يضع يده في الصفحة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده قبل أن يضعها في الماعون، فقالوا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا قد يظهر لنا جانبا آخر، أن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته رحمة مؤدبة. هذا هو الوسط الذي أقصد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاع عنه أنه لطيف، أنه احنا نقول بدرجة ظريف جنتي، هذا بخس لوصف النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكيما، والحكمة هذه أرقى من مجرد اللطف لا جنتيس. لماذا؟ لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشدة في موضعها، ووضع اللين في موضعه، وهذه الوسطية. لما رآه جائيا يتساقط ويتعثر في أذياله نزل وحمله وكان يخطو في الناس، ولما رأى الآخر جاء متلبسا بما لا ينبغي من الأخلاق أمسك بيده قبل أن تضع في الإناء. قد يقال لا، والنبي صلى الله عليه وسلم لطيف وظريف كذا، يشفق على ذاك الوليد ويخليه ويأكل، ربما جاع ربما كذا. وهذا هو هذا موطن هو ملحظ من ملاحظ هذا الوسط في هذين الموقف، هذا الوسط في هذين الموقف.
الموقف الثالث أو الصنف الثالث هو موقف مع أحد أعدائه الذين كانوا يقدرون على إيذاء مجتمع المسلمين. ثمامة بن أثال كان سيد بني حنيفة، وبنو حنيفة هذا موقعهم في اليمامة في شمال الجزيرة العربية، واليمامة هي سوق الحجاز، منها يمتارون، وهذا سيدهم ومن أئمة الكفر في ذلك الوقت، وأخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذته أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في سارية من سواري المسجد، ثم خرج عليه وقال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال سل منه تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم مربوطا، وحتى إذا كان من الغد خرج إليه فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال هو ما قلت لك بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، إذا قتلتني فلن تلام لأنني قاتلت منكم، وهذا شيء طبيعي. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم في رقابي، أخذ رقابكم وحصد أرواح أصحابك. إن تقتل تقتل ذا دم، ذا دم في يديه من أصحابك، وإن تمنن تمنن على شاكر، إذا عفوت عني وأطلقتني شكرتك، لا أجحدك ولا أكفر نعمتك، وإن تكون المال تريد الفداء سل منه ما تشاء تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد سأله فأعاد عليه الكلام نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فلما أطلق ثمامة خرج حتى إذا كان حتى بلغ نخلا قريبا من المسجد اغتسل ثم رجع فتشهد شهادة الحق. هذا الموقف أين تتجلى وسطيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عدوا في غير عهد ولا ذمة وفي غير شهر حرام، وذلك العدو عدو نال من المسلمين وقتل منهم، ثم هو عدو يمسك اقتصاد المجتمع المسلمي الناشئ في يده، اقطعوا عنهم الميرة هلك الناس جوعا. الأصل في هذا ماذا أن يفعل؟ هذه الغنيمة الباردة، إذا أمسك هذا لا يستأنى في قتله، ما قتله، ما عجل عليه فقتله، هذا طرف. الطرف الآخر أن يمن عليه كما من على أسرى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الفداء وأطلقهم ولم يقتلهم، أخذ برأي أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر. لو أطلقه ماذا يشيع عنه صلى الله عليه وسلم؟ أنه محمد كلما أمسك عدوا أطلقه، فلا تخشى سطوته ولا يرهب جانبه. هذان الموقفان الطرفان بينهما هذا الموقف الوسط الذي لا يوفق إلى مثله إلا نبي، وكانت ثمرته أن أسلم ثمامة إسلام عزين، لا إسلاما، لا إسلام تهمة. الرجل يضمر في نفسه الإسلام ولكنه يأبى أن يسلم مكتفا مقيدا، سيقال دائما أبد الدهر فلان أسلم خوفا من الموت، ولكنه لما أرسل وصار مالك نفسه حينئذ تشهد. ولما قلت لكم كانت اقتصاد الحجاز في يده، لما لقي بعد قريش قال والله لا تأتيكم حبة حطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي عن لي من سماع محاضرات الأساتذة الفضلاء فيما يتعلق بموضوعي في الوسطية، ما هو يعني هذه الوسطية إذا أردنا تجليتها؟ عندنا طرفان ووسط، هل هذا الوسط يشترط أن يكون على مسافة متساوية من الطرفين، أم حيثما وضعت تلك ذلك الوسط بين ذلك الطرفين فهو في الوسط؟ هذان طرفان، هذا وسط، نتصور أنها 20 سنتيم، وهذه القارورة على 10 سنتيمترات من هذا ومن هذا، هل هذا هو الوسط المطلوب، أم أنه حيثما وقعت هذه القارورة بين الطرفين فهي في وسط؟ هنا رها في وسط، هنا في وسط. الذي يظهر لي والله سبحانه أعلم أنها حيثما حلت بين الوسطين بين الطرفين فهي في وسط. المطلوب هو مجانبة الطرفين. ما شاهد ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم؟ أظن وأنا أعرض كلامي هذا عليكم ولعلكم توافقون أو لا توافقون، أن الوسط يراعى فيه حال المتوسطين. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأستاذ في الصباح رد رغبة سعد في التصدق بماله كله، ورد رغبته في التصدق بنصف ماله، وقابل على مضض تصدقه بالثلث، فقال والثلث كثير، لو أن، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لو خفض الناس من الثلث في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لكنه قابل صدقة أبي بكر وقد تصدق بماله كله، وأبو بكر فعلها مرتين، لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماله كله ولم يترك لبنيه شيئا، ولذلك لما جاء أبوه أبو قحافة وكان قد عمي ودخل على أسماء وقال لها لقد فجعكم هذا بنفسه وماله، قالت له لا ترك لنا مالا، فعمدت إلى كوة إلى كوة في 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 الكوة في البيت، كوة يعني حفرة في الجدار، ووضعت فيها حجرا وغطت الحجر بثوب، وأخذت بيد جدها الأعمى ووضعت يدها يده على الثوب وقالت له قد ترك لنا هذا، توهمه أنه متمول شيء. فقال لها أما إذ ترك لكم هذا فنعم. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم صداقة أبي بكر. لماذا؟ لأن هذا المقام هو وسط أبي بكر، هو المقام الوسط الذي يناسب مقام أبي بكر ولكن لا يناسب مقام سعد رضي الله عنه. ذلك الله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة كان يحث الناس على الصدقة، فجاء الناس، جاء يعني تصدق، فجاء أبو بكر، فجاء ابن عمر الخطاب رضي الله عنه بما ينصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما تركت لبنيك؟ فقال تركت له مثله، يعني جاء بنصف ماله. فلما جاء أبو بكر وصب المال قال له ما تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ولم يرد عليه صدقته. لماذا؟ هذا حال، هذا لا نقول أن أبو بكر في طرف وهو الإنفاق بجميع إنفاق جميع المال، لا، هذا وسط أبي بكر، لا يليق له إلا هذا، لا يناسب مقامه إلا هذا، وهو في هذا وسط. فهذا مراعاة لحال المتوسطين في هذه في هذا الوسط، وليس الوسط نقطة واحدة يلزم جميع الناس بالمكوث عندها. احنا تحدثنا عن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، حنين كانت بعد بعيد فتح مكة، حضرها معه من جاء معه من المدينة من المهاجرين والأنصار، وحضرها معه صنف من الناس أول، تلك كانت أول مرة يشهدون فيها موقعة مع النفس، مؤلفة قلوبهم. هؤلاء المؤلفة قلوبهم لما حمي الوطيس كثير منهم فر، وما ثبت معه إلا أهل الصدق الذين ربوا عليه على يديه وكانوا معه، وكانت الوقعة المشهورة إلى آخره. على كل حال، لما وضعت الحرب أوزارها جاءت الغنائم، فأعطى المؤلفة قلوبهم، ثلاثة من المؤلفة قلوبهم أعطاهم 100 من الإبل، الناقة عندنا في المغرب قد تكون 15,000 درهم، 20,000 درهم، 2,000 أورو،
1,500 أورو،
يعني 100 ناقة، حسبوها، نضيع شوية الوقت، حسب. ولم يعطي الأنصار شيئا. كيف هذا؟ والأنصار ناس من الناس، صحابة نعم، خير هذه الأمة نعم، ولكنهم ناس عندهم، فوجدوا في أنفسهم. كيفاش؟ أقول لكم، أعطى العب عيانة بن حصن الفزاري أعطاه 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس السلمي 60 من الإبل. فجاء العباس وهؤلاء الثلاثة كانوا يتبارون السيادة، يتنافسون فيها، وآباؤهم كذلك. فجاء العباس بن مرداس وكان شاعرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد اسم فرسه، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، عيينة بن حسن الأقرع بن حابس، وقد كنت في الحرب ذات دراء فلم أعط شيئا ولم أمنعي، 60 من الإبل قال لم أعطى شيئا ولكن لم أمنع، في واحد المنزلة وسط، فلم أعطى شيئا ولم أمنعي، وما كان حصن ولا حابس الآباء يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع، اللي خفته اليوم يا رسول الله لن يرفع أبدا. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم له 100 وأسواه لأصحابه. هؤلاء هذو كلهم، هؤلاء مؤلفة قلوبهم، هؤلاء ولم يعطي أصحابه الذين كانوا معه شيئان، فوجدوا في أنفسهم. فقال تلك الخطبة المشهورة المعروفة لما جمعهم، أتاه آت فقال إن الأنصار وجدوا في أنفسهم، أعطيت فلان وفلان لم تعطيهم شيئا، كأنك تحن إلى قومك. وصافي لما فتحت مكة فقال اجمعوا لي الأنصار، وأتاهم وخطبهم تلك الخطبة المؤثرة التي قال فيها ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، فيقولون بلى الله ورسوله أمن، ألم أجدكم أعداء فألف الله بينكم بي إلى آخره. ثم قال يا معشر الأنصار ما لكم لا تجيبون، وهم يبكون حتى خضلت لحاهم من دموعهم، فيقولون لله المنة ولرسوله. فقال هذا القصة هذه في البخاري ولكن في السيرة هي برواية أطول، قال ما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا مطرودا فأويناك وجئتنا مكذبا فصدقناك، لو سلكت الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. أن الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو ما يلبس ما يلي الجسد ما يلي اللحم من الثياب، والدثار هو ما يكون فوقه. أنتم أيها الأنصار أنتم شعار والناس دثار. أما يسركم أن يرجع الناس بالبقرة والشاة إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ الشاهد عندي أنا من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم شيئا. قد يقول المستعجل هذا طرف كان يعطيهم شوية، أقول النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم في وسطهم، هذا وسط أولئك، والمؤلفة هذا وسطهم. سمعتم في المحاضرات المتقدمة حديث الثلاثة الذين أرادوا سلوك مسلك في العبادة، أولهم يصوم ولا يفطر، وثانيهم يقوم ولا ينام، والثالثهم لا يتزوج النساء. فرد الله رد الرسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلاثة عزمهم. لما في ذلك من الإكثار من الإدام من العبادة التي قد يتوقع أن تؤول إلى ملل وإلى سأم. الإكثار هذا يكون بطريقتين، إكثار في الزمن وإكثار في العمل. أبين، هؤلاء مثلا نمثل بذلك الذي أراد أن يصوم فلا يفطر، هذا الصوم عبادة واحدة لكنه يديمها ويطيلها في الزمن، هذا إكثار. نوع آخر من الإكثار أن تعمل عبادات كثيرة في وقت قصير، هذا أيضا إكثار. النبي صلى الله عليه وسلم رد على الثلاثة، لكن لما سأل الناس أيكم من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. من منكم اليوم سار في جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. في يوم واحد هادشي كله. فبشره بأن هذا من ما يستوجب به العبد الجنة، ولم يرد عليه هذا. هذه بعض الملاحظ التي تبين لكم لماذا كان أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن وسطه هو هذا الوسط المناسب لمقام أبي بكر رضي الله عنه. الصحابة قال ربنا سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا المجعول ضمير النصب هنا هو الأمة، لكن الصحابة هؤلاء الصحابة داخلون فيها دخولا أوليا لأنهم هم الذين عاصروا الخطاب. إذن الصحابة وسط بنص القرآن. طيب، هذا الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الثلاثة كان يعمل بعضه عثمان رضي الله عنه، فكان يقوم الليل كله يقرأ القرآن، قالوا في تراجمه ربما ختمه في ليلة، وهذا يدلكم عليه بيت حسان الذي ذكره في مرثيته ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كيش النوم تسبيحا وقرآنا؟ لماذا لم يرد هذا على عثمان؟ سيقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان مات في ذلك الوقت، لماذا يفعله عثمان وهو من المجعولين وسطا بنص القرآن؟ لأن هذا وسط أولئك الصفوة. وهذا هذا الذي يعني أقول إنه هذا الوسط هو هو مجانبة الطرفين، وحيثما وقع يعني حيثما وقع ذلك يناسب المقام الذي يقع فيه إذا جونب الطرفان. هذا أظن أنه الذي فهمه الصحابة، لذلك كان عثمان يفعل هذا الذي ذكرت لكم، لذلك كان عبد الله بن الزبير يواصل الصوم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. لماذا هو يواصل؟ ألم يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال؟ لماذا يواصل؟ وهذا أيضا تفطن إليه حتى من بعد الصحابة في أولى في تلك القرون الفاضلة. أحد شيوخ الإمام مالك وهو صفوان بن سليم يقول فيه الإمام مالك كان صفوان بن سليم إذا كان الصيف يصلي في جوف البيت، وإذا كان البرد الشتاء يصلي فوق سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد، لا ينام الليل. هذا صفوان بن سليم. ولكي لا لكي يساعد نفسه على عدم النوم إذا كان الحر يصلي في جوف البيت، فهذا الحر يطرد النوم عنه ويمكنه من الصلاة الليل كله، وإذا كان البرد يصلي في سطح البيت. قال الإمام يتيقظ بالحر والبرد، فإذا أصبح رفع بصره إلى السماء وقال اللهم هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم. ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كان صفوان عالما بذلك الحديث؟ ولكنها مقامات ولم يخرج عن الوسطية. من الطرائف المرتبطة بهذا الذي ذكرناه أن هذه المقامات لا تنحصر في تلك القرون، لا تنحصر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه عطايا، هذه ارتقاءات يرفع الله تعالى بها ويختص بها من شاء. من أولئك الذين اختصوا بمثل هذا إنسان كان كثير الصدقة بحيث أنه يتصدق حتى لا يبقي شيئا في يده، فمرة نصحه بعض أصحابه قال له لا خير في الإسراف، فقال الرجل لا إسراف في الخير. إذا فهمنا هذا الذي كنت أحوم حوله من أن هذا الوسط مناسب للمتوسطين، أرجع فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع الأوسط المناسب للجماهير، المناسب للأكثرين، المناسب للضعفاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الوسط الذي يقدر عليه أكثر الناس، ولكنه لا يوصد الباب على مريد الارتقاء. تجدون هذا في حديث معاذ المذكور في المحاضرة السابقة، لما كان معاذ يطيل وانصرف الأعرابي وسلم وذهب فاشتكى معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث المعروف إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وبين صلى الله عليه وسلم علة التخفيف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ما شاء غير محدودته. هذه إذا صلى للناس هذه رعاية الجمهور، الوسط الذي يقدر عليه الضعفة، ولكن أنت لنفسك الوسط تعرف أنت تضعه لنفسك، طول ما شئت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحيانا يكون أحد الطرفين غير مذموما إلا من حيثية،
يكون الوسط ويكون أحد الطرفين هو الأورع هو الأحوط. الأحوط هذا سبيله محمود وسبيله ممدوح، ومن تطلب دائما مواقع الأحوط هذا نفذ بدين سليم وذهب إلى الله معافا. لكن ما المشكل؟ المشكل هو إرادة حمل الجمهور على الأورع، هذا المشكل. من اختار لنفسه هذا لا يلام، إذا اختار مختار لنفسه أن يتورع في مواطن الخلاف، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، أنا أختار الأورع، وهذه مسألة اختلف أنا أختار الأورع، أنت لك أنت وما اخترت لنفسك. لكن عندما تبدأ في حمل الناس على الذي اخترته لنفسك هنا تخرج من وسطيتهم التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والجمهور إلى وسطية أهل الرقي وأهل السمو مما لا تناسب الجماهير. لذلك الأصوليون بعض أصوليين الملائكة المالكية يفرقون بين مراتب المندوب. يقول أحد المالكية له نظم في أصول فقه المالكية، يقول: ومستحب سنة تطوع رادفة الندبة وقوم نوعوا. مستحب والسنة والمندوب ومستحب سنة والتطوع، هذه كثير من الأصوليين يجعلونها شيئا واحدا وهو المطلوب طلبا غير جازم. وقوم نوعوا فرقوا بين هذه الأربعة، قال: فالمستحب من النبي سنة ولم يدمه، والمدام سنة، ثم التطوع. ما هذا التطوع؟ ثم التطوع لما أنشأه شخص من الأوراد وابتدأه هو. التطوع أن تتطوع فتلتزم قربة وتسير عليها، كأن تلتزم قراءة 5 أحزاب كل يوم، أو تلتزم صلاة 10 ركعات كل ليلة، هذا تطوع. لكن هل هذا لا يمكن أن تحمل الجماهير عليه؟ لماذا؟ لأنك إذا رمت حمل الجماهير على الوسطية المشروعة للجماهير خرجت من الوسطية للجميع. ولكن إذا كنت من أهل الارتقاء ومن أهل المقامة السامية واخترت لنفسك اختيارا من غير إلزام الجماهير فلا يقال إنك في أحد الطرفين، لا، بل إنك في وسط يناسبك. هذا الذي ظهر لي. أشكركم على حسن استماعكم، وأستغفر الله من خطأ يكون في هذا الذي سمعتم، وأحمد الله على صواب يكون فيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.